السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أن هناك بعض المسائل المتعلقة بأحكام المسح على الخفين، وهي مسائل عملية وتهمنا في عبادة من أهم العبادات، وهي صحة الطهارة التي يترتب عليها صحة الصلاة. فالذي آمله من الإخوة أن يقيدوا المسائل التي تعرض لهم، مثل ما نقول على صفة سؤال، ليتم جمعها والحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن هناك بعض الأمور التي لم يطرقها الترمذي سأتطرق إليها إن شاء الله تعالى، لكن ربما غفلت عن أشياء وقعت لأحد منكم أو يحب أن يستفسر عن بعض المسائل المتعلقة بهذه العبادة التي من أهم العبادات، فهذا يأتي على صفة سؤال لأجمعها ويكون الحديث عنها شاملا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، يعني أنا أرجو أن يقام في وقته، لكن عندي دورة في الكويت في آخر الأسبوع، وإلى الآن الحجز يعني موضوعه غير واضح، فأخشى فقط أن يتأخر الحجز إلى يوم السبت فلا أتمكن من إلقاء الدرس. فالأصل إقامة الدرس في موضعه أو في وقته، إن حصل تأخر في الحجز فستأتيكم رسالة إن شاء الله تعالى فيها التنبيه على هذا. فإذا الأصل ما هو؟ بقاء الدرس. نعم. الباب الذي معنا في هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في المسح على العمامة. نقرأ كعادتنا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المسح على العمامة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة. وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث وذكر محمد بن بشار
لا وذكر.
وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة.
ما فيها واو عندك؟ ما فيها واو؟ وذكر؟
لا ذكر بدون واو.
أي عندي وذكر بعضهم.
وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة. وسمعت الجارود ابن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم، ما فيه الماء؟ أمس الشعر الماء؟
أمس الشعر لا، بدون ماء
فقط. طيب استمر.
في نسخة فيها مش ألف أمس الشعر بالماء.
نعم هذا الصواب.
وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
يقول الترمذي رحمة الله تعالى عليه في الحديث الأول: حدثنا محمد ابن بشار. وقد تقدم معنا في بعض المرات أنه هو الذي يلقب ببندار، وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، وكنيته أبو بكر، وهو من أهل البصرة، وهو من الثقات الذين أخرج لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 52 للهجرة، وهو قرين محمد ابن المثنى المعروف بالزمن، وكلاهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة. والغريب أنهما ماتا في سنة واحدة وهي سنة 52 للهجرة. محمد بن بشار معروف بالرواية عن بعض الأئمة، ومنهم يحيى بن سعيد القطان، وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، وكنيته أبو سعيد، وهو من أهل البصرة أيضا، ويلقب بالأحول. قيل إنه مولى لبني تميم، وقيل إنه ليس مولى. ويحيى هذا من الثقات المتقنين الحفاظ، وهو إمام قدوة. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 98، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وأخبار يحيى بن سعيد القطان طويلة جدا في معرفة حفظه وإتقانه ومعرفته بالعلل، وهو من أكابر تلاميذ شعبة بن الحجاج، وممن تلقى عنه هذا الفن الدقيق، عن علم العلل. ومن أراد معرفة أحوال يحيى بن سعيد القطان وما فيها من العبر والفوائد فلينظر في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه ترجم له بترجمة ضافية، كذلك أيضا سير أعلام النبلاء للذهبي. فمثل هؤلاء الأئمة الكبار يستحسن النظر في تراجمهم، لأن فيها من العبر ما لا يخفى. يحيى القطان يروي هذا الحديث عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، وابنه معتمر بن سليمان مشهور أيضا، وهو من الثقات المعروفين بالرواية. وسليمان هذا ليس تيميا من صلبهم، ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم. ولذلك علماء الحديث في كتب المصطلح حينما يتحدثون عن الصحابة والتابعين وغير ذلك مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته، يتحدثون أيضا عن ضرورة أن يعرف طالب العلم الموالي من أعلى ومن أسفل. والمقصود بالمولى من أعلى أي السيد، ومن أسفل أي المملوك. فعلى سبيل المثال نافع هو مولى ابن عمر، يعني كان مملوكا لابن عمر، وابن عمر هو مولى نافع، يعني أنه هو سيده. فيتحدثون أيضا عمن نسب إلى الولاء لا لأجل أنه مملوك ولكن بحكم الحلف والمجاورة ونحو ذلك. ويضربون على ذلك مثالا بسليمان التيمي رحمة الله تعالى عليه. سليمان هذا من الثقات الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته في سنة 43، وقد عاش فوق 90 سنة، بل يكاد يقرب من 100 سنة رحمة الله تعالى عليه. وهو يروي هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني، وبكر هذا هو بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 600، يعني 106، ومعنى ذلك أنه توفي قبل وفاة الحسن البصري شيخه في هذا الحديث، لأن الحسن البصري وهو الحسن بن أبي الحسن، وأبوه اسمه يسار، والحسن البصري معروف بأنه ثقة ثبت جليل ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو مولى للأنصار، قيل إنه مولى لزيد بن ثابت، وقيل إنه مولى لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان يرسل كثيرا، وقيل إنه كان يدلس. وكانت وفاته رحمه الله في 110، يعني بعد وفاة بكر بن عبد الله المزني 4 سنوات. إذن هو وبكر قرينان. ولكن في هذا الحديث كما نلاحظ أن بكر بن عبد الله المزني قال: وقد سمعته من ابن المغيرة، يعني أخذ هذا الحديث عن الحسن البصري وقد سمعه من شيخ الحسن البصري وهو ابن المغيرة ابن شعبة. فلماذا إذن ينزل بكر بن عبد الله المزني في هذا الحديث، يعني يجعل الإسناد نازلا وهو يستطيع أن يعلو فيه، فيستطيع أن يقول حدثني ابن المغيرة ابن شعبة؟ الجواب أن هذا قد يحصل لبعض الرواة حينما لا يكون مستثبتا في الحديث، فإذا كان يتذكر أنه أخذ هذا الحديث عن ابن المغيرة ابن شعبة ولكنه لا يتذكر اللفظ تماما، فإنه يرويه بالواسطة التي استثبت منها في اللفظ وهو الحسن البصري، ويشير إلى أصل سماعه لذلك الحديث من ابن المغيرة ابن شعبة. وهذا الذي يعرفه علماء الحديث بأنهم يقولون ثبته فيه فلان، يعني كان قد سمعه من ابن المغيرة ولكن ثبته فيه الحسن البصري فقال هذا لفظ الحديث الذي لم يكن متذكرا للفظه على وجه التحديد. ابن المغيرة بن شعبة هذا قيل هو حمزة، وهذا هو الأشهر كما في بعض طرق هذا الحديث، وهناك من خالف في هذا، ولكن الذي يظهر أنه حمزة ابن المغيرة بن شعبة، وحمزة هذا ثقة. والمغيرة بن شعبة صحابي جليل، هو ثقفي، وتقدم حديثه هذا معنا مرارا، وقد روي على أوجه عدة في بالذات أبواب المسح على الخفين. وهذا أحد ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة الصحيحة، وفيه يقول رضي الله تعالى عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين تقدم معنا الكلام فيه، وموضع الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله والعمامة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وقد أشار الترمذي فيما يأتي إلى أن هناك من ذكر مسح الناصية في هذا الحديث، وهذه هي أغلب الطرق التي وردت لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، فإن فيها ذكر الناصية مع العمامة، ولكن هناك من يروي هذا الحديث بذكر العمامة فقط. طيب، قول بكر وقد سمعته من ابن المغيرة مع تخريج هذا الحديث نبينه فيما يأتي. فحديث رواية بكر لهذا الحديث عن الحسن البصري عن ابن المغيرة عن أبيه، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ومسلم ابن الحجاج في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي وأبو عوانة وابن الجارود وابن حبان، كلهم رووه من هذا الطريق. كذلك أخرجه مسلم ابن الحجاج وغيره، وفيه رواية بكر ابن عبد الله المزني لهذا الحديث عن ابن المغيرة مع عدم ذكر الواسطة وهو الحسن البصري، ولفظه عند مسلم ابن الحجاج يقول بكر ابن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، مقدم الرأس هو الناصية. وقد أخرجه أيضا بهذا اللفظ ومن رواية بكر عن ابن المغيرة مباشرة أبو داود في سننه وأبو عوانة في مستخرجه والبيهقي في سننه. يقول الترمذي رحمه الله: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، وهذه الرواية موجودة عند مسلم وعند ابن الجارود وعند أبي عوانة في مستخرجه وعند ابن حبان في صحيحه وعند الطبراني في معجمه الكبير وعند البيهقي في سننه، كما أنها أيضا توجد في مصنف ابن أبي شيبة، يعني بذكر الناصية والعمامة. يقول الترمذي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. الحقيقة أن هذا الحديث من الأحاديث التي رواها عن المغيرة بن شعبة عدد، منهم ابنه حمزة ومنهم عمرو بن وهب ومنهم عروة ابن المغيرة بن شعبة أيضا ومنهم مسروق ابن الأجدع، وعدد جم، حتى إن بعض أهل العلم كابن عبد البر رأوا تواتر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة بحكم كثرة الطرق إليه رضي الله تعالى عنه. وبعض هذه الطرق لعلي أذكر عبارة ابن عبد البر، يقول: روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو 60 طريقا، فتتبع هذه الطرق يطول، ولكن بعض هذه الطرق ليس فيها ذكر المسح على الناصية، وإنما فيها ذكر المسح على العمامة، وأشهرها في الصحيحين فيها ذكر المسح على العمامة وليس فيها ذكر الناصية، وهذه مسألة تهمنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. أما مقصود الترمذي رحمه الله من قوله: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، فلأجل روايته لهذا الحديث عن سليمان التيمي، بالرغم من أن يحيى القطان قد توبع، وكذلك توبع سليمان التيمي، وروي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة من طرق أخرى، فالحديث صحيح لا مرية فيه. وجلالة يحيى القطان التي عبر عنها الإمام أحمد بكلامه هذا لا شك أنها كذلك وزيادة، وتتجلى لكم فيما لو رجعتم كما قلت إلى ترجمته سواء في مقدمة الجرح والتعديل أو في سير أعلام النبلاء، فسترون عجبا من حفظ هذا الإمام، حتى إن شيخه شعبة بن الحجاج، وهو شعبة على جلالته وإتقانه، لما حدث بحديث استدرك عليه يحيى القطان ذلك الحديث، فدخل شعبة ونظر في الكتاب ثم خرج فقال: كيف قلت؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: من يطيق مخالفتك يا أحول؟ هو كان أحول رحمة الله تعالى عليه، فسلم له شعبة بعد أن استدرك عليه هذا الذي ذكرت. ذكر الترمذي رحمه الله في هذا الباب بعض الشواهد، فقال: وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. أما حديث عمر بن أمية فأخرجه البخاري في صحيحه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وهذا الحديث روي من طرق أو من عند مخرجين آخرين كالإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. وأشار البخاري إلى رواية معمر في متابعته الأوزاعي على هذا الحديث فقال: وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر، يعني أن أبا سلمة في رواية معمر يرويه عن عمرو بن أمية الضمري مباشرة لا بواسطة، فالأوزاعي يذكر بينهما واسطة جعفر بن عمرو ابن أمية. فعلى أي الحالين، سواء كان الصواب زيادة جعفر أو إسقاطه، فالحديث صحيح، لأن جعفر بن عمرو بن أمية ثقة من الثقات، والله تعالى أعلم. وفي هذا مناقشة لا أطيل عليكم بذكرها، ولكن هذا الحديث كما نرى أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وهناك بعض المتابعات أيضا لهذا الطريق، من جملتها على سبيل المثال رواية شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير متابعا للأوزاعي في هذا الحديث، وهذه بلا شك يعني تقوي رواية الأوزاعي. كذلك أيضا رواه حرب بن شداد عن يحيى ابن أبي كثير وروايته عند الطيالسي، والروايات الحقيقة كثيرة، فالحديث بحمد الله تعالى صحيح. أما بالنسبة للشاهد الآخر وهو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، فقد رواه أبو داود الطيالسي من طريق داود بن الفرات عن محمد بن زيد العبدي عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان قال: رأيت سلمان الفارسي ورأى رجلا يريد أن ينزع خفيه في الوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعمامته وشعره، وقال سلمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خماره وخفيه، والخمار هو كل ما يغطي الرأس من عمامة وغيرها. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني وغيرهم. وأما درجته ففيه أبو شريح، وهذا لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، ولذلك يقول عنه الذهبي لا يعرف، ويقول الحافظ بن حجر عنه إنه مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين، يعني فضعيف الحديث. كما أنه يروي هذا الحديث عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان، وأبو مسلم هذا مختلف فيه، فأبو حاتم الرازي يقول لا بأس به صالح الحديث، وابن حبان ذكره في الثقات، وأما الدارقطني فقال ليس بالقوي، ولذلك خرج الحافظ بن حجر بحكم يتوسط فيه فقال فيه مقبول، يعني أنه إن توبع فهو مقبول. أما الشاهد الذي بعد هذا فهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وحديث ثوبان تقدم معنا في الدرس السابق، وذكرنا أنه أخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. فالعصائب هي كل ما يعصب على الرأس، فهذا أيضا يستدل به على جواز المسح على العمامة. وهذا الحديث من أهل العلم من يحسنه، ومنهم من يعله بالانقطاع كما ذكرت في الدرس الماضي بين راشد بن سعد وثوبان، وقلت إن راشد بن سعد أدرك الصفين، وثوبان توفي في سنة 54 للهجرة، يعني بعد صفين بقرابة 20 سنة أو 19 سنة، فالذي يدرك صفين لابد أن يكون رجلا، فإذا إدراكه لثوبان واضح وبين. فالحديث إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون حسنا بإذن الله تعالى. أما الشاهد الأخير فهو حديث أبي أمامة، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط من طريق عفير بن معدان عن سليم أو سليم بن عامر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. وعفير بن معدان هذا متكلم فيه، يقول فيه دحيم ليس بشيء، ويقول أبو حاتم الرازي هو ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. ويقول عنها يحيى بن معين ليس بثقة، فالرجل يعني ضعيف على أقل أحواله. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب أنه قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة، هكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي أمامة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده أحسن من ذاك الإسناد، فرجاله كلهم ثقات إلا أبا غالب الراوي عن أبي أمامة، فيقول فيه الحافظ بن حجر صدوق يخطئ. فيمكن أن يتسمح من يتسمح من أهل العلم فيحسن الحديث، ومن يشدد فإنه يرى أن الحديث ضعيف لكن ضعفه يسير. وهذا الحديث كما رواه ابن أبي شيبة فإنه قد رواه أيضا ابن المنذر في كتاب الأوسط. يقول الترمذي عن حديث المغيرة بن شعبة هذا حديث حسن صحيح، والحديث بحمد الله صحيح كما تقدم، قلت إن مسلما أخرجه بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري باللفظ الآخر وهو المسح على العمامة دون ذكر الناصية، وأما بذكر الناصية فهو عند مسلم في صحيحه. يقول الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة. بالنسبة لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط من رواية محمد ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أنه قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. فهذا الحديث ليس له علة ظاهرة سوى عنعنة محمد ابن إسحاق ابن يسار، أو من يرد ما يتفرد به محمد بن إسحاق بن يسار، وكثير من أهل العلم يحسنون حديث محمد بن إسحاق، لكن تبقى المشكلة في عنعنته، فلولا العنعنة لقلنا إن إسناده حسن. وعلى كل حال هذا مما يمكن أن يتسمح فيه في روايته عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما أثر عمر فقد رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسطي أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. وهذا إسناد صحيح. عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة. يقول ابن المنذر رحمه الله عن أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: لو لم يثبت هذا الحديث، لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب، يعني هو يتكلم على أثري أبي بكر وعمر، يقول: لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في حديث المغيرة بن شعبة وعمرو بن أمية الضمري وغيرهما، يقول: لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر فقد رشدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما أثر أنس بن مالك فهو أيضا عند ابن أبي شيبة وغيره، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. يقول الترمذي رحمه الله: وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. إذن هذا يدل على أن هناك خلافا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين ومن بعدهم أيضا في هذه المسألة. فأبو بكر وعمر وأنس مر أنهم رأوا جواز المسح على العمامة، وأشار الترمذي إلى أن بعض الصحابة لم يروا المسح على العمامة. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن ممن لم يرى المسح على العمامة عبد الله بن عمر، وهذا صحيح عنه رضي الله تعالى عنه كما سيأتي، وكذلك جابر بن عبد الله، وقد أخرج حديثه الترمذي في آخر الباب كما رأينا، هو موجود عندكم وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. كما أن هناك بعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابيات كعائشة وصفية بنت شيبة أن الواحدة منهن يكون على رأسها الخمار فتدخل يدها من تحت الخمار وتمسح على رأسها، فقد يستشف من هذا أنهما لا تريان المسح على الخمار. ولكن المسألة الآن في المسح على العمامة، وهل يدخل في هذا المسح على الخمار يعني خمار المرأة الذي تغطي به رأسها؟ كذلك أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المسح على القلنسوة وعلى كل ما يغطي الرأس من درقة وغيرها، فهل يدخل في هذا الباب أو لا؟ كل هذا إن شاء الله تعالى سأجمعه في المسائل التي ستكتبونها فيما يحتاج فيه إلى بحث إن شاء الله تعالى. نترك المسح على الخمار ولواحقه في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. يقول: وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. ثم أورد الترمذي حديث بلال فقال: حدثنا هناد، وهناد هذا هو ابن السري، تقدم معنا في الدرس الماضي أنه ثقة، وهو يروي هذا الحديث عن علي بن مسهر، وعلي بن مسهر أيضا من الثقات، وهو يروي هذا الحديث عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران، وهو أيضا ثقة ثبت إمام حجة. والأعمش يروي هذا الحديث عن الحكم وهو ابن عتيبة، وقد تقدم معنا في بعض الأحاديث أنه ثقة. والحكم يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن أيضا من الثقات وتقدم معنا، وهو يروي هذا الحديث عن كعب بن عجرة، وكعب يرويه عن بلال، فهذا من رواية صحابي عن صحابي، فكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه صحابي، وهو يروي هذا الحديث عن بلال وهو ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه. وبلال يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وهذا الحديث يعني حديث بلال أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ الذي ساقه الترمذي، كما أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد والنسائي وأبو عوانة وغيرهم، كلهم رووه بذلك اللفظ الذي تقدم. وللحديث طرق عن الأعمش رحمه الله وعن الحكم ابن عتيبة، فقد رواه أيضا عن الحكم شعبة ابن الحجاج وزيد ابن أبي أنيسة وعبد الله بن محرر وسفيان الثوري وأبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، يعني الحديث مشهور من رواية الحكم ابن عتيبة رحمه الله. وفيه بعض المناقشات بسبب يعني اختلاف وقع في إسناده لا نطيل بذكره، فيكفينا إن شاء الله تعالى تصحيح مسلم ابن الحجاج له، ومن نظر في أسانيده علم صحة هذا الحديث. أما الحديث الآخر في هذا الباب أو الحديث الآخر في هذا الباب فهو ما قال فيه الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد. وقتيبة تقدم معنا مرارا أنه ثقة ثبت، وهو يروي هذا الحديث عن بشر ابن المفضل، وهو بشر ابن المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاهم، كنيته أبو إسماعيل، وهو بصري، وهو ثقة ثبت عابد، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 86 أو 87 ومئة. وهو يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن إسحاق. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا قد يلتبس بعبد الرحمن بن إسحاق المعروف بأبي شيبة الواسطي، فذاك ضعيف بالمتروك، وأما هذا فصدوق لكنه رمي بالقدر، وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي العامري، ويعرف أيضا بعباد بن إسحاق، يعني يقال له عبد الرحمن بن إسحاق ويقال له أيضا عباد بن إسحاق، إذن هو صدوق حسن الحديث. وهو يروي هذا الحديث عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر العنسي. وأبو عبيدة هذا إن شاء الله تعالى أنه ثقة، وثقة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وفيه اختلاف لأنه يلتبس أمره بأحد إخوته، فبعض أهل العلم يرون أنهما واحد وبعضهم يرى أنهما اثنان. فعلى كل حال الذي يظهر أنه ثقة إن شاء الله تعالى، وإن كان الحافظ بن حجر لما رأى الخلاف فيه أراد أن يخرج من التبعة فقال مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين، مع العلم أنه موثق من أئمة كبار. فالذي يترجح إن شاء الله تعالى أنه ثقة، فيكون سند هذا الحديث على أقل أحواله أنه حسن، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وأبو عبيدة يروي هذا الحديث عن جابر فيقول سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي، يعني هو السنة. فحديث جابر هذا من الأحاديث التي وردت في مشروعية المسح على الخفين، ولعلكم تذكرون أن الترمذي سبق أن ذكره في أحد الأبواب السابقة كشاهد وخرجناه هناك، وذكرت أنه سيأتي معنا بهذا الرقم المذكور عندنا، لعلكم تتذكرون هذا. يقول وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء، أمس فعل أمر وهو متعدي إلى مفعولين، فالشعر مفعول أول والماء مفعول ثاني. إذن هذا يستفاد منه أن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ممن لا يرى المسح على العمامة، ويوجه أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر بأن يمس الشعر الماء، يعني لا يكتفي بالمسح على العمامة، وإنما لابد أن يمسح جزءا من الشعر أو جزءا من الرأس. على كل حال جابر رضي الله تعالى عنهما ومثله ابن عمر ممن يريان هذا الرأي، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في ذكر أدلة من لا يرى المسح على العمامة. فهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم كأكثر المسائل التي تمر معنا. فمنهم من يقول لا يجوز المسح على العمامة، وممن قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية. وتقدم أن الترمذي رحمه الله حكاه عن الثوري، بالرغم من أن الثوري حكي عنه أيضا الجواز، فهذه المسألة تحتاج في الحقيقة إلى إعادة نظر فيما ينسب إلى الثوري، هل يصح عنه هذا أو ذاك، ولم يسعفني الوقت في الحقيقة في مراجعته والتثبت منه. فإن أمكن أن أحدكم يستثبت ويفيدنا في الدرس القادم فنكون له من الشاكري. فالثوري والأوزاعي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، يرون أنه يجوز المسح على العمامة، والحقيقة أن هذا هو الرأي الراجح الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأدلة التي استدل بها من يرى الجواز وهم الحنابلة والظاهرية وغيرهم، منها حديث الباب، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. واعترض على هذا وعلى الاستدلال بهذا الحديث، لأن الحديث صحيح وثابت، ولكن الذين رأوا عدم الجواز قالوا إن الرأس يكفي فيه المسح على الناصية، فما دام أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة فالمسح على العمامة هذا سنة، يعني مقدار زائد على الفرض الواجب، لأن الفرض الواجب هو المسح على الناصية. ولعلكم تذكرون أنه تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن القدر المجزئ من مسح الرأس هو الربع وما كان في معناه، وهذا مذهب الحنفية لعلكم تذكرون هذا، ويستدلون بهذا الحديث، فالناصية كأنها تمثل ربع الرأس. والشافعية رأوا الاكتفاء بالبعض، وفهموا أن الباء في قول الله جل وعلا برؤوسكم أنها باء ماذا؟ باء التبعيض، فيكتفى بالمسح ببعض الرأس، والبعض يصدق ولو على ثلاث شعرات، ولهذا مذهب الشافعية في هذا هو أسهل المذاهب. إذن لا يستغرب أن يروا أن هذا الحديث يكفي فيه المسح على الناصية، وأما المسح على العمامة فهو مقدار زائد. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، ويقول وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه. إذن نحن نقول إن من يقول هذا القول كأنه يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا، المسح الرأس كله هو الأصل، وفي هذا الحديث كون صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم شمل جميع الرأس بالمسح، لكن هذا الرأس منه ما هو ظاهر فمسحه مباشرة، ومنه ما هو مستور بالعمامة فمسح على العمامة لإجزاء المسح عليها عما تحتها. ويدل على صحة هذا بقية الأحاديث التي ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالمسح على العمامة، وفي هذا أيضا بعض المناقشة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني الذي استدلوا به استدل به من يرى الجواز هو حديث عمرو بن أمية الضمري الذي قلت إنه أخرجه البخاري وغيره، وفيه أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث واضح، فإنه عليه الصلاة والسلام مسح هنا على العمامة ولم يذكر المسح على الناصية، فهذا دليل على جواز الاقتصار على المسح على العمامة فقط. الدليل الثالث الذي استدلوا به أيضا هو حديث بلال الذي أورده الترمذي في الباب، وقلت إنه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، فالخمار هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون هو العمامة، لأنها هي التي كان يغطي صلى الله عليه وسلم بها رأسه، وأما إذا أطلق الخمار على ما تختمر به المرأة فالمقصود به ما تغطي المرأة به رأسها، وهذا هو الغطاء المعروف وليس العمامة. استدلوا أيضا بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في الباب السابق وأشار إليه الترمذي في الشواهد، وفيه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والدليل واضح في الاكتفاء بالمسح على العصائب التي تعصب على الرأس. والحديث فيه الخلاف الذي ذكرته، هل سمع راشد بن سعد من ثوبان أو لا، ولعل إن شاء الله تعالى إمكانية السماع واردة، فالحديث إن شاء الله على أقل أحواله أنه حسن. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما أورده الترمذي في الباب، هو حديث سلمان الفارسي، وقلت إن في سنده ضعفا بسبب أن أبا شريح لم يوثق إلا من قبل ابن حبان، وقلت إن الذهبي قال عنه إنه لا يعرف. وفيه أيضا أبو مسلم مولى يزيد بن صوحان، وفيه أيضا الكلام الذي ذكرته، يعني أبو حاتم يقول لا بأس به صالح الحديث، والدارقطني يقول ليس بالقوي، وابن حبان ذكره في ثقاته. هناك بعض الأدلة التي استدلوا بها و يعني فيها ضعف، وربما كان هناك اجتهاد من بعض من يحسن بعضها، مثل حديث لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وحديث آخر لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، لكنه مرفوع، والترمذي رحمه الله لما أشار في الباب أشار للحديث الموقوف عن أنس. فالحديث المرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وهو من طريق عاصم عن أنس، وهو عاصم الأحول عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنه موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح عنه كما ستأتي الإشارة إليه بإذن الله. استدلوا أيضا بحديث أبي أمامة، وقلت إن إسناده ضعيف، ولكن الإسناد الأحسن ما جاء موقوفا على أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. كذلك استدلوا بالآثار، أثر أبي بكر وأثر عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكرت أيضا كلام ابن المنذر وهو يفيد في هذا الباب، وهذا من إنصاف ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، فبالرغم من أنه من أئمة الشافعية إلا أنه خالف المذهب في مثل هذه المسألة، ورأى جواز المسح على العمامة لوجود الدليل. بالنسبة للأثر الثالث الذي استدلوا به، فهو أثر أنس بن مالك الذي أشار إليه الترمذي في الباب، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبده بن سليمان عن عاصم الأحول قال رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة، وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. كذلك أثر أبي أمامة قلت إنه فيه ضعف يسير وربما حسن، لكن الأئمة أو العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة ورأوا عدم الجواز أجابوا عن هذه الأحاديث والآثار، وخلاصة كلامهم ما ذكره الترمذي والخطابي وهما من أئمة الشافعية وممن لا يرى جواز المسح على العمامة. فالنووي يقول الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط وقع فيها اختصار، والمراد مسح على الناصية والعمامة، يعني لما جاء مثل حديث عمرو بن أمية، ومثل حديث بلال، ومثل حديث سلمان، مثل هذه الأحاديث ليس فيها المسح على الناصية، لأنهم يمكن أن يجيبوا عن حديث المغيرة بن شعبة وطرقه الأصح والأشهر فيها الاكتفاء بالمسح على العمامة، وقلت إنها في الصحيحين، مثل طريق عروة بن المغيرة وطريق مسروق بن الأجدع وهكذا، ففيها الاكتفاء بالمسح على العمامة. لكن يمكن أن يقولوا إن الطريق الأخرى وهي طريق حمزة بن المغيرة فيها أنه مسح على الناصية والعمامة، فوقع في تلك الطريق اختصار، هكذا يقول النووي. طيب إذا كان وقع في تلك الطريق، يعني في طريق المغيرة، اختصار من رواية مثلا عروة ومسروق وغيرهما ممن رووا هذا الحديث عن المغيرة، فهل وقع هذا الاختصار أيضا في حديث عمرو بن أمية وفي حديث بلال وفي حديث سلمان، ويوافق على هذا أيضا أبو بكر وعمر وأنس رضي الله تعالى عنهم؟ يعني هذه مسألة فيها ما فيها كما سنرى. فعلى كل حال يقول النووي رحمه الله وقع فيها اختصار، والمراد مسح على الناصية والعمامة، ويدل على صحة، هكذا يقول، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه، ثم قال مستدلا على صحة هذا التأويل إن القرآن جاء بوجوب مسح الرأس، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية، فكان محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملا لمخالفتها، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى. قال أصحابنا وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما، لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم، وكان المهم بيان مسح العمامة. ويقول الخطابي والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس، والحديث محتمل للتأويل، فلا يترك اليقين بالمحتمل. وقال هو وسائر الأصحاب وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها، والله أعلم. فعلى كل حال الجواب عن هذا فيما يظهر أنه واضح وبين، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل لغة وكانوا أهل ورع، ويبعد جدا أن يكون الواحد منهم يختصر الحديث ويترك منه أشياء تغير في الحكم، هذا بعيد أن يصدر هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاختصار ها هنا، لأن الاختصار ها هنا يدل على معنى زائد، فلا يجوز الاختصار في مثل هذا الموضع. فعلى كل حال مثل هذا يبدو أنه قد يؤثر في الحقيقة على رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو سلم بمثل هذا، لأن الشك سيتطرق لرواية الصحابة فيقال إذن هم كانوا يروون بالمعنى ويختصرون الحديث، والاختصار أيضا يفضي إلى اختصار معاني تغير، أو اختصار ألفاظ تغير المعاني أو تدل على معاني زائدة، وحاشى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا منهجهم أو أن يظن بهم مثل هذا الظن. هناك من قال كلاما في الحقيقة أيضا يؤخذ عليه، وهو أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن. فما الذي قال؟ قال إن القرآن والآثار التي جاءت في مسح الرأس متواترة، وأما ما جاء في المسح على العمامة فهي أخبار آحاد، فلا نجعل أخبار الآحاد ناسخة أو مقيدة أو مخصصة لما تواتر، وإنما يخص ذلك أو يقيد أو ينسخ بمتواتر مثله. وهذه مشكلة، يعني حقيقة من مشاكل تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وهو كما نعلم تقسيم حادث ما جاء إلا بعد ظهور المعتزلة. وبعض إخواننا من أهل العلم والفضل ربما لا يروق لهم مثل هذا التعبير الذي أذكره من كون هذا التقسيم حادث، لكون بعض أهل العلم يأتي في عباراتهم مثل هذا التعبير، يعني ذكر المتواتر والأحاد وما إلى ذلك. فنقول إن أهل العلم الذين يذكرون مثل هذا لا يتعاملون مع خبر الآحاد مثل تعامل هؤلاء الذين أخذوا هذه المسألة بهذه الحدية. فإذا كانت المسألة بلغت مبلغ الجد، بمعنى أن ترد الأخبار الصحاح المخرجة في الصحيحين والتي وردت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن سنأتي لنناقش الأصل تعريف أخبار الخبر المتواتر وأخبار الآحاد. فنقول التواتر في اللغة هو التتابع، وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تابع كل منهم الآخر، وهذا الحكم جاء عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة أو في حديث عمرو بن أمية أو في حديث بلال. ولو اكتفينا فقط بهذه الأحاديث الثلاثة لحلفنا بالله أن الخبر متواتر وقد صح وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد جاء عليه عمل بعض الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة مثل أنس وغيره؟ يعني جاء أيضا عن أم سلمة أنها مسحت على الخمار كما سيأتي معنا في مسألة المسح على الخمار إن شاء الله تعالى. فهذه أخبار كثيرة كلها تدل على أننا نناقش أصل المسألة، وهو أن المتواتر يمكن أن يبدأ بطريقين سالمين من العلة بهذا الشرط. إذا جاءنا حديث من طريقين وأكثر وهذه الطرق سالمة من العلة ليس فيها مطعن، أما إذا كان فيها بعض أوجه التعليل فربما كان لبعضهم مندوحة ممن يمكن أن يعلل ذلك الحديث. لكن أما أن يأتينا الحديث من طرق من طريقين أو أكثر كلها صحاح سالمة من العلة، فالموقف الشرعي يحتم علينا قبول مثل هذا، ولا يجوز بحال من الأحوال ضرب أدلة الشرع بهذه الحجج الواهية بتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. وربنا جل وعلا يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أرادوا أن يستثبتوا لم يستثبتوا إلا بزيادة واحد، كما في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري أو غيرها من الأخبار التي تروى، سواء ما كان منها متكلما في صحته كقصة أبي بكر مع المغيرة بن شعبة أو غيرها. فنقول إن من أراد أن يستثبت لسبب من الأسباب التي تدعو للتثبت فيمكن أن يستثبت بأمر بشاهد واحد أو بطريق واحد، أما أكثر من ذلك كما هو مذهب المعتزلة ومن تأثر بهم فلا وألف لا. هذا جريان عمل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وسلف الأمة في القرون الخيرية، ما أحد منهم رد مثل هذه الأخبار بحجة أنها أخبار آحاد. أعطونا أحد من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة أنه تصرف مثل هذا التصرف، فتصرف ببكر الجصاص رحمة الله تعالى عليه هذا لا يقر عليه. وأنا أقول هذا لأننا نريد أن نقف في وجه مثل هذه الدعوة، لأنه بلغني أن بعض الدكاترة في بعض الجامعات يرجحون بمثل هذا، وهذه أضحوكة في الحقيقة. فيأتي مثلا لمسألة أكل لحم الجزور ويقول أدلة الحنابلة هم أن نحوهم أخبار آحاد وخلافهم أحاديث متواترة. من الذي قال لك أنها متواترة؟ هذا الخبر أصح من غيره مما ورد بخلافه. ثم أصل هذه الدعوة كلها دعوة متهافتة أن تناقش مثل هذه القضايا من باب متواتر وآحاد. ما أحد صنع هذا من أهل العلم المعترف بهم، وهم الأئمة الذين في العصور السابقة أو كبار العلماء. أما زلت أبي بكر الجصاص ومنح نحوه فلا يتابع مثل هذا العالم على زلته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، إذا كان أحد منكم عنده يعني شيء مما يريد أن نجيب عليه في ما يأتي فليعطينا، أو ما كتبتوا شيء. على كل حال إذا ما كتبتوا شيء فأنتم لا تلزموني بعد ذلك في أشياء مثلا أنساها، أنا سأذكر ما يحضرني من المسائل إن شاء الله تعالى، لكن إذا نسيت شيئا فهذا من تقصيركم أنتم. عليكم السلام.